أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الهداة الميامين. أوصي نفسي وأوصيكم عباد الله بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جاء في رسالة الحقوق المروية عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: وأما حق الصغير فرحمته وتسقيفه وتعليمه والعفو عنه والستر عليه والرفق به والمعونة له والستر على جرائر حداثته، فإنه سبب للتوبة والمداراة له وترك مماحكته، فإن ذلك أدنى لرشده. حديثنا هذا اليوم أيها الأحبة تحت عنوان الاهتمام بالناشئين. في العقد الأول من عمر الإنسان تتشكل ملامح شخصيته وتنغرس بذور صفاته الأساسية، ولذلك فإن خبراء التربية يطلقون على هذه السنوات مسمى السنوات التأسيسية، لأن هذه السنوات تتأسس فيها شخصية الإنسان على المستوى الذهني وعلى المستوى الأخلاقي والسلوكي. لذلك يجب الاهتمام بهذه المرحلة من حياة الإنسان، هذه المرحلة التأسيسية ينبغي الاهتمام بها إذا أراد المجتمع أن يكون الجيل القادم، أن يكون أبناؤه أبناء صالحين ناجحين في حياتهم، فعليه أن يصرف الكثير من جهوده في الاهتمام بهم في هذه المرحلة، في السنوات التأسيسية. والأسرة هي المعنية بالدرجة الأولى، لكن الأسرة وحدها قد لا تستطيع القيام بكامل المهمة. البيئة الاجتماعية تعتبر عاملاً مساعداً أو معوقة. إذا كانت البيئة الاجتماعية صالحة تساعد الأسرة على التربية الصالحة، أما إذا كانت البيئة الاجتماعية غير واعية غير صالحة فقد تهدد الجهود التي تصرفها الأسرة في تربية أبنائها، تهدد تلك الجهود بالضياع والتعويق. من هنا فإن الإمام زين العابدين عليه السلام في هذا الفصل من رسالة الحقوق المروية عنه يؤكد على مسؤولية المجتمع، الخطاب هنا ليس للوالدين، بدليل أن هناك فصلاً سابق في رسالة الحقوق يتحدث عن حق الولد على والده. في هذا الفصل الخطاب للمجتمع، إلى كل كبير في المجتمع تجاه كل صغير في المجتمع، يعني كل الناس في المجتمع الكبار ينبغي أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه الجيل الناشئ في مجتمعهم. الإمام عليه السلام في هذا الفصل يتحدث عن ثلاثة عناوين، يعني يمكن أن نركز ما تحدث به الإمام في حق الصغير في المجتمع على ثلاثة عناوين. العنوان الأول ما يرتبط بالرعاية النفسية والعاطفية للناشئين في المجتمع. على المجتمع أن يتعامل مع ناشئته بالرفق، بالعطف، بالرحمة، باللين. وإذا نشأ الإنسان في بيئة تتعامل معه بالمحبة وبهذه الأخلاق السامية فإن ذلك ينمي النزعات الخيرة في نفسه، وينشأ هو على هذا السلوك، يكون سلوكه مع الآخرين وفق ما يتعامل المجتمع معه، يعني هو أيضا يصبح محبا لمجتمعه ويصبح رفيقا أو يرفق في تعامله مع الآخرين. أما إذا نشأ الطفل، نشأ الإنسان في بيئة تعامله بالجفاء، تعامله بالقسوة، تعامله بالغلظة، فإن معاني الحب، مشاعر الحب والرحمة تخبو في نفسه ويتعلم هو أيضا على القسوة. رأينا في بعض المجتمعات، وقد يكون حتى في الماضي، كنت ترى الأطفال يتزاولون ألفاظا بذيئة بالسب والشتم، وفي الواقع إذا بحثت لأنه في البيت يتعاملون معهم بهذا الألفاظ. الولد الذي يخاطبه أبوه أو أمه أو الناس الآخرون في المجتمع بألفاظ بذيئة هو أيضا يحفظ هذه الألفاظ ويتعامل بها مع الآخرين. حينما يتعاملون معه بالقسوة هو أيضا ينشأ على هذا السلوك ويكون قاسيا وفظا في التعامل مع الآخرين. لذلك الإمام عليه السلام يقول: وأما حق الصغير فالرحمة به والرفق والمعونة له. هذه المعاني يجب أن يهتم بها كل إنسان، ليس مع أطفاله فقط، ليس مع صغاره فقط، بل مع كل طفل ومع كل صغير ومع كل ناشئ في المجتمع. النبي محمد صلى الله عليه وآله كان ملتزما بالسلام على الأطفال، فخاطبه البعض في ذلك: يا رسول الله، هؤلاء صغار، لماذا أنت مهتم بأن تحييهم؟ فأجاب صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: خمس خصال لست أدعهن في حياتي، منها السلام على الصبيان حتى يكون سنة من بعدي. النبي صلى الله عليه وآله يريد من كل شخص في المجتمع، وخاصة الناس الواعون في المجتمع، أن يبدو الاحترام للصغار، للناشئين، حتى يشعروا بقيمتهم وحتى يتربوا على هذا الخلق في تعاملهم مع الآخرين. هذا هو العنوان الأول الذي يتحدث عنه الإمام عليه السلام. العنوان الثاني: استيعاب طبيعة مرحلة الطفولة والمراهقة. الناشئ ولدا كان أو بنتا، يعني ذكرا كان أو أنثى، صبي أو صبية، في بداية الحياة ليست له تجربة، حينما تبدأ الغرائز تعمل في نفسه، تتحرك، تستيقظ في وجوده، تصدر منه أخطاء، تجاوزات، مخالفات. في مثل هذه الحالة لا ينبغي أن يعامل بالشدة، حينما يخطئ، حينما يقع في عثرة، هذا غير صحيح. إذا صار التعامل معه بالشدة هذا يوجد عنده ردة فعل، قد يوجد عنده حالة تحدي. ولذلك الإمام عليه السلام يقول: والستر على جرائر حداثته. ما دام حدث صغير تحصل عنده أخطاء، تحصل عنده تجاوزات، عليك أن تستر عليه. بعض الآباء يستهين بهذا الجانب، إذا ابن عنده خطأ من الأخطاء يتحدث عن أخطاء ابنه أمام الآخرين، مثلا ابن مقصر في دراسته، أو ابن مقصر في سلوكه، أو تصدر منه بعض الأخطاء، ما عنده مانع أمام أفراد آخرين، العائلة، الأسرة، يشهر بأخطاء ابنه. هذا طفل، هذا جاهل، خطأ كبير. هذا التشهير والحديث عن أخطاء الطفل أمام الآخرين يوجد جرحا في نفسه، في شخصية الطفل، ينبغي الستر. يقول الإمام: والستر على جرائر حداثته، فإن ذلك سبب للتوبة. ما تصير عنده ردة فعل، ما تصير عنده حالة تحدي، ويتعلم كيف يتعامل مع أخطاء الآخرين، لا يشهر بأخطاء الآخرين. هذا ما يؤكد عليه الإمام. ولذلك في نفس الوصية يقول: وترك المماحكة معه. المماحكة في اللغة العربية هي الإلحاح والمحاسبة الشديدة. لا تدخل في حالة إلحاح مع ابنك على بعض الأشياء، لا تحاسب محاسبة شديدة، فإن ذلك أدنى لرشده، هذا يخليه أكثر نضجاً وأكثر استقامة. أما المماحكة والإلحاح والمحاسبة الشديدة والدائمة، هذه قد تسبب له العقد في شخصيته. هذا العنوان الثاني. ثم يتحدث الإمام عليه السلام عن عنوان ثالث، وهو التعليم والتثقيف. وأما حق الصغير فالرحمة به وتثقيفه وتعليمه. مرحلة الصغر هي المرحلة التي يمكن زرع العشق للعلم والمعرفة في نفس الإنسان فيها، وهي المرحلة التي يتجذر فيها العلم وتتجذر فيها المعرفة في حياة الإنسان. وكما قيل: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، هذا اللي يثبت، هذا اللي يبقى. ولذلك لا بد من الاهتمام بتعليم الناشئين وتثقيفهم. طبعا نحن نعيش الآن في عصر، الحمد لله، انتشرت مدارس التعليم، وفي معظم الدول أصبح التعليم لازما، لا بد من إدخال الأبناء في مدارس التعليم. المدرسة هي التي تقوم بالدور الأساس في التعليم، لكن الأسرة والمجتمع لهما دور في تشجيع الأبناء والبنات على النجاح في مسيرتهم التعليمية وعلى إكمال مسيرتهم التعليمية. وإلى جانب التعليم هناك التثقيف، أن نوجه الناشئة إلى كسب الثقافة، إلى كسب المعارف العامة، وليس فقط في حدود المنهاج الدراسي. وأريد التركيز هنا في حديثي على التوعية والتوجيه الديني. نحن وخاصة في هذا العصر أبناؤنا منفتحون على مختلف أنواع الثقافات وألوان أنماط السلوك عبر الوسائل الإلكترونية. الآن أبناءنا أعرف منا باستخدام هذه الوسائل، فهم منفتحون على كل الأفكار والآراء والثقافات وأنماط السلوك التي تدور في العالم، مما يجعل الحاجة ماسة إلى تحصينهم بالقيم والمبادئ والأخلاق السليمة والثقافة الصحيحة. وهذه هي مسؤولية الأسرة ومسؤولية المجتمع، أن يكون هناك اهتمام بالتوعية الدينية للأبناء. ونستحضر هنا رواية عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. المرجئة تيار فكري منحرف كان في الأمة. الإمام يقول: لا تنتظر حتى تأتي الأفكار المنحرفة وتنشغل أنت برد الشبهات ومعالجة آثارها في ذهن الولد أو البنت، وإنما عليك أن تبادر أنت لتزويد الولد بالفكر الصحيح وبالثقافة السليمة، حتى إذا ما واجه فكرا آخر يكون محصنا، يكون واعيا. نحن بحاجة ماسة إلى الاهتمام بهذا البعد، بهذا الجانب، الاهتمام بتوجيه الناشئة والأبناء في المجال الديني والفكري، وخاصة على مستوى المساجد. كل مسجد من المساجد ينبغي أن تكون له مهمة الاهتمام بالناشئة في محلته، في منطقته. لا بد من وجود لجنة في كل مسجد تهتم باستقطاب الأبناء الناشئين وتعليمهم الصلاة وتعليمهم الدين. أصبحت مساجدنا تتسابق على البرامج الأخرى مثل القراءات والتعزية، ولا مانع أن يكون في المسجد قراءة أو تعزية، لكن هذه ليست المهمة الأساسية للمسجد. القراءة والتعزية مهمة الحسينية، المسجد مهمته الأساس إقامة الصلاة، وبالتالي تعليم الصلاة ونشر ثقافة الصلاة واستقطاب الناشئة لتوجيههم إلى الدين. كما قلت، أنا هنا لست أمنع أن تكون في المساجد قراءات، ولكن أقول هذا برنامج ثانوي بالنسبة للمسجد. البرنامج الأساس هو الاهتمام بالتعليم الديني، لكن لأن برنامج القراءة هو البرنامج الشائع في المجتمع، ولأنه سهل، إذا تريد تسوي قراءة في المسجد ما عندك مشكلة كبيرة، خطيب وتجيبه والناس يجوا يتسمعوا. لكن تعليم الأبناء مهمة صعبة نوعا ما، تحتاج إلى بذل جهد، تحتاج إلى اهتمام، تحتاج إلى متابعة، فلا ينبغي التقصير في هذه المهمة الأساس. كل مسجد ينبغي أن تكون فيه لجنة، أن يكون فيه جهة تهتم بتعليم الناشئة على الصلاة وعلى أحكام الدين وعلى معتقدات الدين. قد تكون هناك عراقيل، قد تكون هناك صعوبات، لكن لا بد من تخطي العقبات والصعوبات كما نتخطاها في المجالات الأخرى، وأن نقوم بهذه المهمة، أن نعلم أبناءنا وأن نربيهم على الدين وعلى الالتزام بأحكام الدين باللغة المناسبة وبالطريقة المشوقة لهم. وكم عندنا من النصوص والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بضرورة وأهمية تعليم الأبناء الصلاة لسبع: علموا أبناءكم الصلاة، مروهم بالصلاة لسبع. يعني في الصف الأول الثاني ابتدائي لازم يكون متعلم على الصلاة، يعني ليس بالقسر وإنما بالتشويق وإنما بالترغيب. وأشيد هنا بالحملة التي انطلقت في منطقتنا منذ السنة الماضية تحت عنوان من المصلين. من السنة الماضية مجموعة من الشباب من أهل الخير من الواعين أطلقوا هذه الحملة من 20 محرم إلى 20 صفر شهر. تهتم هذه اللجنة بتثقيف الناس بأهمية الصلاة وخاصة الناشئة والشباب، وإقامة دورات لتعليم الصلاة والتشجيع على الصلاة. هذا ما ينبغي أن يكون في كل مسجد، أن يكون تجاوب مع هذا النشاط من المصلين، حتى يكون أبناؤنا مهتمين بصلاتهم، وإلا فسينطبق علينا ما قاله تعالى لا سمح الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. إذا لم نهتم نحن بتعليم أبنائنا على الصلاة يحصل هذا الأمر. دراسة أيضا قامت بها هذه اللجنة شملت 676 فتى وفتاة حول الصلاة، تصلي أو لا تصلي، تهتم بالصلاة أو لا تهتم بالصلاة. فوجدوا أن 7% تقريبا ممن شملتهم هذه الاستبيانات 7% لا يصلون أو لا يهتمون بالصلاة، وهذا مؤشر خطير وسيء. إذا تساهلنا في الموضوع لا سمح الله 7% تزيد تصير أكثر في المستقبل، وهذا ما لا نريده لأبنائنا، بل نريدهم أن يلتزموا بدينهم كما آباؤنا ربونا على الالتزام بالدين. هذا هو الجانب الثاني في هذا العنوان. الجانب الثالث في هذا العنوان التثقيف، تثقيف الأبناء ودفعهم وتشجيعهم لكسب المعرفة والثقافة. هذا أمر مهم جدا، أن نشجع أبناءنا على قراءة الكتب، على زيارة المكتبات، على زيارة المتاحف، على زيارة المراكز العلمية، حتى تنفتح أذهان وأفكار أبنائنا على الثقافة والمعرفة. هذا ما ينبغي أن نهتم به وأن نكثف المبادرات على هذا الصعيد، نشر الكتب المناسبة للناشئين والناشئات، عقد المسابقات، تشجيع المبادرات على هذا الصعيد. هذا أمر مطلوب. لعلكم تابعتم في الأسبوع الماضي المسابقة التي تقام سنويا في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي حول تحدي القراءة، أطلق عليها تحدي القراءة في العالم العربي. تستهدف تشجيع الصغار والناشئين على مطالعة الكتب، والحمد لله في كل سنة يزداد الإقبال على هذه المسابقة. في هذه السنة شارك فيها 10.5 مليون طالب وطالبة في الوطن العربي والعالم، وشملت 44 دولة، وفازت في المسابقة لهذا العام طالبة من المغرب اسمها مريم أمجون، عمرها 9 سنوات. 9 سنوات عمرها، 9 سنوات يعني في أي صف؟ في الثالث ابتدائي تقريبا. هذه تحدثت عن نفسها أنها بدأت تقرأ الكتب وهي في 5 من عمرها، وفي هذه المسابقة قرأت 200 كتاب ولخصتها وقدمت منها 60 من تلخيصاتها وفازت بالجائزة على مستوى العالم العربي. في كل سنة يتقدم المشاركون. الآن هذه الدورة الثالثة شارك فيها 10.5 مليون، في الدورة الأولى شارك 7.5 مليون تقريبا في الدورة الثانية، وفي الدورة الأولى شارك 4 مليون وشوية، وهكذا يكون هناك تسابق نحو المعرفة ونحو الثقافة. علينا أن نشجع أبناءنا وأن نشجع مثل هذه المبادرات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.